بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قال: رواه الإمام البخاري. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه. هذه الأحاديث الثلاثة هي تتمة لما جاء في الباب الذي عقد له المجد بن تيمية بقوله: باب الأعذار في ترك الجماعة. باب الأعذار في ترك الجماعة. وساق رحمه الله في الحديث الأول، أو في الحديث الأول والحديث الثاني، الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك الحديث الثاني في أنه إذا نزل المطر أو كانت الليلة الشديدة البرد أن يقول المؤذن: صلوا في رحالكم. واختلفوا متى يقول صلوا في رحالكم، هل يقولها بعد قوله أشهد أن محمد رسول الله وبدلا من قوله حي على الصلاة، أو أنه يقولها بعد أن يفرغ من الأذان. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهره أنه يقولها بدلا من قوله الصلاة، من قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، لأن قوله حي على الصلاة يتنافى كما أشار الشارح إلى مع قوله صلوا في رحالكم. ولذلك وضعت كلمة صلوا في رحالكم بدلا من قوله حي على الصلاة. وظاهر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ينادي للصلاة وأنه يؤذن الأذان يعني العادية، ثم يضيف إليه قوله صلوا في رحالكم. وعرفنا من خلال الأحاديث التي ساقها المصنف والشارح في الباب أن الصلاة في الرحال إنما هي رخصة وليست عزيمة، والعزيمة أن يصلى في المسجد، وأنه إذا قال صلوا في رحالكم هل يلزم منه أن تقام صلاة في المسجد وأن البقية تصلي في بيوتها، أو أن الكل يصلي في البيت. هذا ظاهر الخبر، ما دام المؤذن رخص للناس فيشمل ذلك الإمام وغير الإمام. لكن لو أحب قوم أن يأخذوا بالعزيمة وأن يصلوا في المسجد ولو تكبدوا شيئا من المشاق كالسير في الوحل والطين والسير في المطر والتعرض للبرد الشديد فإن ذلك أمر مجزي وأنه لا بأس به ولا يترتب عليه إلحاق ضرر بالمصلين. لكن إذا غلب على المصلي أنه يتضرر فله أن يتخلف عن الجماعة وأن يصلي في بيته ولا يأثم بذلك التخلف. هذا خلاصة ما مر بنا في شرح هذين الحديثين. وكنا قد وقفنا عند قول الشارح قوله إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال في رواية للبخاري فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال أن ينادي الصلاة في الرحال يعني بدلا من قوله صلوا إيه في رحالكم كأنه يقول الصلاة اجعلوها في الرحال. قال وفيه دليل على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حي على الصلاة بل يجعل مكانها صلوا في بيوتكم. قال وبوب على حديث ابن عباس هنا هذا عندكم ولا هنا؟ نحن في النسخة اللي عندنا هنا. ها؟ هنا ها؟ هنا يعني في الباب وهذا يعني المذكور المشار إليه. ابن خزيمة قال وتبعه ابن حبان يعني في صحيحه. ثم المحب الطبري في أي المحب الطبري باب حذف حي على الصلاة أي إن المحب الطبري ترجم بهذه الترجمة قال باب حذف حي على الصلاة يعني إذا كان ثمة عذر. وهنا العذر حدده بالمرض بالمطر وكذلك بالبرد الشديد ويلحق بذلك الخوف إذا وجد فللناس أن يترخصوا عن حضور الجماعة. قال ثم المحب الطبري باب حذف حي على الصلاة قوله إن الجماعة عزمة قال بسكون الزاي ضد الرخصة كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أشار إلى أن صلاة الجماعة عزيمة وأنها مطلوبة ابتداء لكن إذا طرأ ما يمنع أو ما يشق على المصلين في أداء الجماعة يترخصون ويعلن ذلك من قبل المؤذن حيث يقول للناس الصلاة في الرحال أو صلوا في بيوتكم. ها؟ قال الجمعة هكذا عندكم لأن إن الجمعة المراد بالجمعة هنا التجمع وليس المراد به صلاة الجمعة يعني إن مجرد اجتماع الناس لأداء الصلاة هذا عزيمة. إن الجمعة عزيمة بسكون الزاي ضد الرخصة قوله أن أحرجكم قال بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم وفي رواية أن أخرجكم وهي الرواية التي أثبتها أو أثبتت في هذه النسخة وبالنسخ الأخرى أن أحرجكم. فهما روايتان، قال بالخاء المعجمة، لكن الشارح رجح رواية الحاء المهملة أحرجكم على رواية أخرجكم. قال وفي رواية للبخاري أؤثمكم، وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة يعني ألحق بكم الإثم، ومثله أحرجكم. قوله فتمشوا في رواية فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم، هكذا ولا إلى ركبتكم؟ إلى ركبكم. قال والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح ونحو ذلك مما يعد من الأعذار كالمرض والخوف. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، يعني في تناوله، حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قوله وإن أقيمت الصلاة يعني فلا يعجل، فإن أكل الطعام تناول الطعام عند الأذان عذر من الأعذار التي تحبيح للآكل أن يتأخر عن أداء الجماعة. وهذه المسألة محل تردد بين العلماء، هل هي عذر مطلقا أو عذر لمن كان جائعا أو عذر يقيد بعدم الصبر، يعني إن كان جائعا وغير قادر على إيه؟ على أن يصبر حتى يصلي ثم يتناول. هذا محل تردد بين الفقهاء، فمنهم من قال هو عذر مطلقا أخذا بظاهر الحديث، ومنهم من قال لا ليس بعذر، وإنما الصلاة تقدم لأن الصلاة يعني وقتها يسير ومحتمل، ومنهم من قال عذر لمن كان غير قادر أو لمن تعلقت نفسه وغير قادر على أداء الشعيرة يعني الصلاة إلا إذا طعم. والظاهر والله أعلم إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل يعني على سبيل الإطلاق، وهذا الذي فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان إذا وضع الطعام بين يديه جلس يأكل وإن أقيمت الصلاة ولا يخرج إلى الصلاة إلا إذا فرغ من الإيه؟ من طعامه. قال حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قال رواه البخاري. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا نافية للجنس، وهل المراد لا صلاة صحيحة أو لا صلاة تامة؟ الشارح كان قد أشار إلى قاعدة، وهي أنه إذا توجه النفي إلى شيء فالمراد به النفي الشرعي، وعليه تكون لا صلاة صحيحة بحضرة طعام، يعني إذا وضع الطعام بين يدي الرجل أو المرأة ثم أقيم للصلاة فليس له أن يترك الطعام ويصلي إلا إذا قضى حاجته من الطعام. والظاهر والله أعلم أن المراد بالنفي هنا إنما هو نفي كمال الصلاة لا نفي حقيقة الصلاة، لأنه لم يقل أحد بأنه إذا قام الرجل يصلي ولو كان الطعام حاضرا إن صلاته باطلة. فحملوا النفي على التمام والكمال لا على الصحة. قال لا صلاة بحضرة طعام أي بحضور طعام، ولا هو يدافع الأخبثين أي ولا صلاة للشخص وهو يعني حال كونه حاقنا أو حاقبا. حال كونه حاقنا يعني محصور، سواء كان هذا الحصر حصر بول أو حصر غائط. والمراد بالنفي هنا إنما هو نفي الكمال لا نفي الصحة. فلو صلى الإنسان وهو محصور فصلاته مجزئة ولا يلزمه الإعادة، لكنها ليست تلك الصلاة الكاملة، ذلك لأن الإنسان قد ينشغل باله بهذا الحصر فلا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، وذلك بحسب انشغال القلب. ومما يشغل القلب حضور الطعام وحصر المصلي، ولذلك يحمل النفي هنا على نفي الكمال لا على نفي الصح. قال ولا هو يدافع الأخبثين، والمراد بالأخبثين يعني البول والغائط، وصف بأنهم أخبثين جمع أخبث أو تثنية أخبث، والأخبث يعني الشيء الخبيث أو الأكثر خبثا، وأريد به البول والغائط لنجاستهما. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من فقه الرجل، وهذا الخبر موقوف على أبي الدرداء يعني من قوله، يقول إن من زيادة علم الرجل وتفقهه في دينه إقباله على حاجته، إقباله على حاجته يعني فيما يتعلق بطعام أو شراب أو أي شيء قد يشغله على أداء عن أداء الصلاة، فعليه أن يقبل على حاجته يفرغ حتى يفرغ منها، فإذا فرغ منها وانتهى منها عندئذ يدخل إلى الصلاة وقلبه مطمئن وذهنه صاف غير منشغل بغير أعمال الصلاة. فمن فعل ذلك فإن فعله يدل على عمق فقهه ودقة فقهه. ومفهوم كلامه أن من دخل في الصلاة دون أن يفرغ لها من أعمال من أي الأعمال أو من أعمال الدنيوية أو من الحاجات، فإنه سيؤدي الصلاة وذهنه مشغول، وهو دليل على عدم فقهه ودليل على قلة فقهه. هذا معنى قوله من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه وقلبه فارغ يعني من أشغال الدنيا. قال ذكره البخاري يعني من قوله أبي الدرداء وأنه موقوف. وهذا القول الموقوف لا يعطى حكم الرفع لظهور أنه مما للرأي فيه مجال. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا الأحاديث الثلاثة، قال وفي الباب عن أنس عند الشيخين. هذا أحد الوجوه التي عني الإمام الشوكاني رحمه الله ببيانها في كتابه في نيل الأوطار الذي تعقب أو شرح فيه المنتقى منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، أنه يحرص على بيان درجة الحديث إذا لم يكن الحديث مخرجا في الصحيحين. أما إذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما كما هو الحال في هذه الأحاديث، فإنه يكتفي بذلك التخريج، لكنه رحمه الله يحرص على بيان شواهد ذلك الحديث أو تلك الأحاديث. وهذا ما صنعه هنا رحمه الله بقوله: وفي الباب عن أنس عند الشيخين، يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، يعني بنفس مضمون حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أي وفي الباب عنه، عند أحمد والطبراني في معجمه أو في معجميه، هكذا عندكم في معجميه، وإذا أطلق المعجمين إنما يريد بذلك الأكبر أو المعجم الكبير والأوسط، لكن قال: وفي إسناده أيوب ابن عتبة قاضي اليمامة، ضعفه الجمهور. فهذه الرواية فيها ضعف، لكنها مشهود لها بروايات أهل الصحيح. قال: وعن أم سلمة، أي وفي الباب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أحمد، أي في المسند، وأبي يعلى، يعني أبي يعلى الموصلي في مسنده، والطبراني في الكبير. قال: وإسناده جيد، يعني إسناد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ثم قال: وعن ابن عباس، أي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير أيضا، وإسناده حسن. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الصغير والأوسط، يعني في معجميه الصغير والأوسط. قال: وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام، وأنه يكره فعلها، وأنه الأولى على المصلي أن يفرغ من أكل طعامه. قال: وذكر من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة، ومن قال إنه مندوب فقط، ومن قيد ذلك بالحاجة، ومن لم يقيد. وما هو الحق في باب تقديم العشاء إذا حضر في باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقات؟ يعني هذا كله مر بنا وعرفنا أن المسألة من باب الجواز أو من باب الندب، لكنها لا تبلغ درجة الوجوب. ثم قال رحمه الله: أبواب الإمامة وصفة الأئمة، أي هذا أوان الكلام فيما يتعلق بالأئمة. أولا، فيما يتعلق بالإمامة من شروط ومن أحكام، وما يتعلق بالأئمة من صفات لا بد أن تتوافر فيهم. بعد أن ذكر هذا بقوله أبواب، جمع باب، وقد جرت عادة المؤلفين أن يسموا ذلك كتاب، يقولون مثلا كتاب الإمامة وصفة الأئمة أو وصفات الأئمة، ثم يبدأون بذكر تفصيلات هذا الكتاب في أبواب وفي فصول. لكن الذي سار عليه المجد بن تيمية رحمه الله أنه أدرجها تحت كلمة أبواب. والباب كما مر بنا في الأصل أنه ما يدخل منه ويخرج منه، وأطلق على مجموعة المسائل المتشابهة في الموضوع الواحد على سبيل المجاز. قال: أبواب الإمامة، وصفة الأئمة. ولو جاءت العبارة بصفات الأئمة لكانت أدق، لأنه ليس للإمام صفة واحدة، وإنما صفات متعددة. لكن قد يقال إن إضافة المفرد إلى الجماعة تدل على على الجمع، فيراد بذلك صفات الأئمة. ثم قال: أول باب، من أحق بالإمامة. وأحق بمعنى أولى، وبمعنى هو الذي تعطى له الإمامة ويقدم لصفات متوافرة فيه. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث، بدأها بالحديثين الآتيين. قال: عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. ثم قال رحمه الله: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عمرو حسن، قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ: سلما بدلا من سنا، سلما بدل سنا. قال: روى الجميع أحمد ومسلم. قال: ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. هذان الحديثان بدأ بهما المصنف رحمه الله بيان من أولى الناس بالإمامة. الإمامة وظيفة دينية تتطلب معرفة، أهمها معرفة القراءة، لأن الله أوجب فيها على الإمام أن يقرأ، وأن من لم يحسن القراءة لا تقبل صلاته كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعدم قراءة فاتحة الكتاب إما بتركها ابتداء أو بعدم إحسان قراءتها. كذلك صلاة الجماعة تتطلب معرفة فقهية لأركان الصلاة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومحرماتها، لأن من لم يحسن ذلك فقد يأتي بالمحرمات في الصلاة التي تبطل صلاته، وقد يترك بعض الواجبات أو الفرائض التي تبطل صلاته بتركها. لذلك تطلبت الصلاة قدرا معينا من الفقه. أيضا الإمام الذي يكون بين يدي المصلين يفترض أن يكون خيرهم أو من خيرهم، لأنهم يتبعون وهو بمذهبة الوسيلة بينهم وبين يدي ربهم. ولذلك كان الأولى أن يختار أفضلهم وخيرهم، حتى إذا ما صلى بهم كانت الصلاة مقبولة وكان هو أهلا لأن تقبل صلاته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نوه بما ينبغي بل بما يجب وما يتعين أن يكون عليه الإمام من الشروط. فأول ما تحدث عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد إن أولى الناس بالإمامة أكثرهم قراءة، أقرأهم. وكلمة أقرأهم تحتمل معنيين، المعنى الأول أكثرهم قراءة، أقرأهم يعني أكثرهم قراءة، والمعنى الثاني أقرأهم يعني أحسنهم أي أجودهم قراءة وإن لم يكن أكثرهم. وتفاوت فهم العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، فذهب جماعة من الفقهاء قالوا إن المراد بالأقرأ يعني الأفقه، لأن لازم القراءة الفقه، ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الأقرأ هو الأفقه، ولأن علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الناس يسمونهم بالقراء يعني الفقهاء، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإن أسلموا كبار لكنهم كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الفقه والقرآن، فصار بينهما تلازما، صار بينهما تلازم، وصار القارئ فقيها والأقرأ هو الأفقه. وذهب جماعة من الفقهاء إلى الأخذ بظاهر الأثر، قالوا إن المراد بالأقرأ يعني الأكثر قراءة أو الأجود قراءة، وليس المراد بالأقرأ يعني الأفقه، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قالوا: ومعرفة السنة هو الفقه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الأقرأ والأفقه، وقدم الأقرأ على الأفقه، فهو دليل على أن المراد بقوله يؤم القوم أقرأهم يعني أكثرهم أو أعرفهم بالقراءة. وهنا يأتي الاختلاف الذي أشير إليه في المراد بالأقرأ، هل هو الأكثر ولا هو الأتقن؟ فقد يكون الشخص أتقن لكنه قليل الحفظ، وقد يكون أكثر وإن لم يكن أتقن من حيث الأداء. والظاهر والله أعلم أن المراد بالأقرأ يعني الأكثر قراءة الأحفظ، وإن لم يكن مثل الأتقن أداء، وثمة من هو يفوقه في الأداء، لما سيمر بنا من أمر حديث عمرو بن سلمة، فإنه كان أكثر حفظا ولذلك قدمه قومه يصلي بهم مع أنه كان دون سن البلوغ. فقوله أقرأهم يعني أكثرهم قراءة. قال: عن أبي سعيد يعني الخدرية، ها؟ لا، هو كان أكثر، الرواية أشارت إلى كثرة الحفظ ولم تشر إلى الإتقان، خصوصا إذا قلنا أنه طفل مميز، والطفل المميز قد لا يكون أكثر إتقانا ممن تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. مو قلنا إذا كان، لا، إذا كان سيء هذا ما يعتبر أقرأ، يعني لابد أن يكون هناك الحد الأدنى، أن يتوافر فيه الحد الأدنى في الأداء، لكن إذا وجد من هو أتقن منه أداء وأقل منه حفظا فالذي يقدم الأكثر حفظا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. هنا العلماء يقولون قوله إذا كانوا ثلاثة هذا القيد لا مفهوم له، لأنهم إذا كانوا اثنين ما الحكم؟ أيضا لا بد أن يؤمهم أحدهم. إذن فقوله إذا كانوا ثلاثة خرج مخرج الغالب، لأن غالب الجماعة أن يكونوا ثلاثة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فلما كان غالب الجماعة ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. لكن هذا الأحد جاء تمييزه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأحقهم يعني أكثر حقا لهم بالإمامة أقرأهم، أي أكثرهم قرآنا. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة بينة، إذ بينت أن أحق الناس بالإمامة أو الوصف الذي يعطيه الأحقية هو كونه الأقرأ. ثم قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم. وهذا القول إذا كان خبرا، يعني هذا القول خبر، يؤم القوم أقرأهم ولا لا؟ هذا القول خبر، لكنه أريد به الإنشاء، أريد به الطلب، أي ليؤم القوم أقرأهم. قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمراد بالقوم هنا يتعين أن يكونوا الرجال، ها؟ يتعين أن يكونوا الرجال، والعرب تطلق لفظة القوم ويريدون بها الرجال، كما جاء في قول الشاعر: وما أدري ولست أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فجعل كلمة قوم في مقابل النساء، مما يدل على أن المراد بهم الرجال. وقوله هنا: يؤم القوم أقرأهم، يعني الرجال، ذلك لأنه ليس للمرأة حظ في إمامة الرجال، ليس لها حظ في الإمامة، فتعين أن يكون المراد بالقوم الرجال. قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني السنة الصلاة، من حيث أداؤها ومن حيث معرفة أحكامها. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهذا إنما كان يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه جعل للهجرة مكانة، لأن من قدمت هجرته هو مظنة الأفقهية، مظنة الأفقهية. وهنا يشير الشارح إلى أن من العلماء من قال: إذا كانوا في الهجرة، يعني إذا كانوا في السنة سواء فينظر أقدمهم هجرة. قال: ويستفاد من ذلك أن ابن المهاجر القديم أولى من ابن المهاجر غير القديم. لكن الشوكاني رحمه الله يقول: هذا الاستنباط لا دليل عليه، إذ لا يلزم من قدم هجرة أبيه في سواء، أو فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى أن المراد به الهجرة التي كانت في أيامه عليه الصلاة والسلام. وأما بعده صلى الله عليه وآله وسلم فليس لذلك أثر، إلا إذا قلنا إن المراد بالهجرة يعني التواجد أو الوجود في الأماكن التي يظن أن الوجود فيها يكسب الإنسان فقها وعلما يزيد على غيره. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، هكذا جاء في الرواية سن، يعني المراد به كبر السن، وذلك لأنه مظنة إن كبر السن مظنة أن يكون أكثر فقها، مظنة أن يكون أفقها. وفي بعض الروايات جاءت كلمة سلم بدلا من كلمة سن، يعني أقدمهم دخولا في الإسلام. ونلاحظ إن كل هذه الأسباب التي تعطي الأحقية كلها ترتبط بقضايا هي مظنة الفقه، هي مظنة الفقه. فالأكثر قراءة هو مظنة الأفقهية، خصوصا إذا عرفنا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عبد الله بن عمر يقول: كنا لا نتجاوز الثمان الآيات حتى نعرف فيما نزلت وأين نزلت، ونعرف ما فيها من فقه، حتى نعرف ما فيها من أحكام، ومتى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. وهذا مجاهد بن جبرين رضي الله عنه ورحمه الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرتين أو أكثر، أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وأين نزلت وما يستنبط منها. فإذا الأقرائية هي مظنة للأفقهية، ولذلك التقديم بها مظنة للكمال. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن من عرف أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فإنه يعني أولى وأظهر في أن يدرك أحكام الصلاة وما يحتاج إليه المصلي، ويمكنه أن يتدارك، بل هو أهل لأن يتدارك النقص الذي قد يطرأ على صلاة المصلي. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وقلنا إن هذه الأقدمية أيضا تتضمن الأفقهية، لأن هذه المبادرة إلى الطاعة ولزوم النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الأفقهية. وكذلك قوله سنا أو سلما، فإن الإنسان كلما أوغل سنه في الإسلام كلما كان مظنة الفقه، وهكذا فيما يتعلق بالإسلام. ها؟ طبعا هذا المقصود. أما بعد أن تحولت البلدان إلى دور إسلام فما أصبح للهجرة إيش؟ هذا تعريف مين؟ أي علماء؟ الفقهاء المتأخرين. ها؟ لكن نحن إذا قلنا لا هجرة بعد الفتح، إيش دليلك على أن المراد بالهجرة المطلقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن أصحابه، وهم الذين إيش كانت فيهم الهجرة. وبعد أن تحولت مكة إلى بلد إسلام أصبح العلماء موجودين فيها يعلمون أهلها كما يتعلم المهاجرون في المدينة. وهكذا كل بلد إذا دخله الإسلام والمسلمون أصبح محل تعليم، فلم يكن للهجرة ذلك الأثر. هو لأن هناك أحكام للهجرة، يعني إذا كان الناس في بلد مستضعفين ولا يتمكنون من أداء عباداتهم فيلزمهم الهجرة، وهذه هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. لكن بمفهومنا الحالي، أو أن بعض الناس مثلا يفرض على المسلمين أن يهاجروا من بلد وجد فيه مسلمون وغير مسلمين، هذا لا يعني هذا التفسير أو هذا المفهوم غير صحيح، لأنه ما دام البلد تقام فيه الشعائر الإسلامية، وما دام ينادى فيه للصلاة، وما دام للمسلمين فيه مكان، يجب أن إيه؟ أن يبقوا، لأن الغرض من ذلك توسيع رقعة المسلمين وبلاد الإسلام لا حصرها. واضح؟ فقولهم يعني الفقهاء الهجرة، قالوا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع عليه التوبة، هذا الذي قصدوه، يعني طالما أن هناك مد وجذر في بلاد المسلمين، فإذا تمكن الناس من إقامة شعائرهم الدينية ولو بشيء من الصعوبة، فيتعين عليهم البقاء، ولا يجوز لهم أن يخرجوا ويتركوا البلاد، إلا إذا كانوا يفتنون في دينهم، فعندئذ لهم الهجرة، وهذا الذي أشاروا إليه بقولهم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. واضح؟ إذا كانوا في بلد كفر وما يعرفون الإسلام ثم انتقلوا يطبق عليهم، لكن إذا كانوا مسلمين واستضعفوا واضطهدوا، فقد يكون منهم العالم الذي هو أكثر قراءة وأكثر معرفة بالسنة، فعندئذ هؤلاء يعني لهم حقية الإمامة بغير الإيه؟ بغير الهجرة. واضح؟ يعني هم لهم حقية الإمامة بغير الهجرة. نعم، لو قارنا بينهم وبين غيرهم وتوافرت الشروط من حيث الأقرائية ومن حيث الأعلمية بالسنة ولم يبق إلا الهجرة، عندئذ نقدم من هو أقدم هجرة. واضح؟ قال فأقدمهم سنا، قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والمراد بالسلطان يعني السلطان العام، فولي الأمر والإمام والخليفة له الأولوية، يعني يتقدم على غيره، ثم بعد ذلك يأتي الإمام الراتب، ثم بعد ذلك يأتي الإمام المكلف، ولا ينبغي لإنسان أن يتقدم على الإمام إلا إذا أذن له ورخص. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته، يعني المكان الذي يخصص له، لا ينبغي للضيف إذا دخل إلى البيت وعلم أن هذا موقعا خاصا بصاحب البيت يجلس فيه، لا ينبغي له أن يأتي ويجلس عليه إلا إذا رخص له صاحب البيت، لأن صدر الدابة وصدر المجلس أحق، يعني صاحبها أحق بها من غيره. قال وفي لفظ سلما بدلا من سنا أو بدل سنا، قال روى الجميع أحمد ومسلم، والمراد بالجميع يعني روايات أبي مسعود. نعم، وفي لفظ هذا قال ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، هذا الذي تقصد ولا قبل؟ وفي لفظ ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. قال ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله إذا كانوا ثلاثة، قال مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث، قوله يعني أنه قال لأنهما كان اثنين، قال إذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، فبين النبي أن الجماعة تنعقد باثنين كما تنعقد بثلاثة، لكن قلنا إن هذا خرج مخرج الغالب. نعم نعم. قال لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث، قوله وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وقوله في الحديث الآخر يؤم القوم أقرأهم، فيه حجة لمن قال يقدم في الإمامة الأقرأ على الأفقه، وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحابهما، قالوا إن الأقرأ إيش هو الأولى. وقال الشافعي ومالك وأصحابهما والهادوية الأفقه مقدم على الأقرأ. قال النووي: لأن الذي يحتاج أو الذي يحتاج إليه أو لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط إلا هو الفاتحة، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. الذي يحتاج إليه من الفقه يعني لأنه يتناسب مع الصلاة، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، ولذلك قالوا إن الأفقه، لكن رد عليهم بقوله إيه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، قلنا لما بينهما من التلازم، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتجاوزون معرفة الآية، ما كانوا يتجاوزون الآية إلا إذا فقهوا فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.